والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المفاهيم، بحثنا في الجهة الأولى تعريف المفهوم عند الأصوليين، الجهة الثانية في الضابطة التي لو تمت لتم المفهوم، الدلالة على المفهوم في الجملة. ما هي تلك الخصوصية التي لو تمت في الكلام ودلت الجملة الشرطية أو الوصفية أو الغائية عليها، حينئذ يثبت المفهوم؟ هل يوجد نكتة وضابطة كلية هنا؟ الأصوليون تعرضوا لهذه الجهة وبيّنوا المناطة والنكتة والضابطة للمفهوم، بحيث كلما كانت الجملة شرطية كانت أو وصفية أو غيره أو غيرهما مشتملة على هذه الضابطة والنكتة لدلت على المفهوم. حاصل ما ذكروا أنهم قالوا أن استفادة المفهوم من الجملة أو بحسب تعريف السيد الشهيد من الربط الخاص بين الحكم والموضوع والشرط والجزاء، استفادة المفهوم مبتنى على أن يتم ركنان أو مطلبان. الركن الأول والمطلب الأول أن تدل الجملة على أن الشرط أو الوصف أو الغاية، الشرط أو الوصف أو القيد، علة منحصرة للحكم، أي أن هذا الارتباط والتقييد بين الجزاء والشرط أو بين الحكم والوصف أو القيد، هذا الارتباط، هذا الربط، ربط بنحو اللزوم العلي المنحصر، فيكون الشرط أو الوصف أو القيد علة منحصرة. استفادة اللزوم العدلي الانحصاري، هذا الركن الأول. الركن الثاني والمطلب الثاني أن هذا وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون أيضا أن يجري الإطلاق في الحوق، أي أن يكون مطلق الحوق، لا شخص الحوق، سنخ الحوق منوطا بالشرط أو الوصف أو القيد بنحو اللزوم العلي الانحصاري. إذ لو كان الوصف أو القيد أو الشرط علة منحصرة لشخص هذا الحكم المجعول في هذا الجعل، فانتفاؤه لا يستلزم إلا انتفاء شخص الحق، ولعل هناك شخص آخر وجعل آخر للحق على بقيد آخر وشرط آخر وعلة أخرى. هذا لا ينتفي حينئذ، مجرد استفادة العلية الانحصارية لا يكفي، وإنما لا بد من أن يكون أيضا المربوط والمقيد بالشرط أو الوصف أو القيد سنخ الحكم ومطلقه، لكي يكون حينئذ انتفاء هذا القيد أو الوصف أو الشرط مستلزما لانتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم. وانتفاء طبيعي الحكم معناه أنه لا يثبت حتى شخص حكم آخر، وإلا لم يكن الطبيعي منتفيا. فالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وأنه إذا انتفى القيد أو الوصف أو الشرط فلا يكون الحكم ثابتا، هذا متوقف على أن يكون اللازم للعلة الانحصارية المربوط بتلك العلة من الشرط والوصف والقيد سنخ الحقوق، هذا الركن الثاني. فلو تم الركنان يتم حينئذ المفهوم الذي هو الانتفاع عند الانتفاع، وقلت السالب الكلية وهو أنه إذا انتفى الشرط أو الوصف أو القيد فلا يكون حينئذ حكم الحكم ثابتا حتى في ضمن شخص آخر. وإذا قال مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، إذا لم يجئ زيد فوجوب الإكرام عن زيد طبيعيه وسنخه منتفين، أي لا يجب إكرامه حينئذ إذا لم يجئ، يدل على انتفاء الوجوب الإكرام سنخ وجوب الإكرام، فيدل على نفي علية وشرطية صفة أخرى غير مجيئه أيضا في حالات عدم مجيئه، يدل على نفي الحكم مطلقا، وهذا هو السالبة الكلية التي هي المفهوم. هذا الضابط الذي ذكره المشهور من الأصوليين، وهذا الضابط صحيح في الجملة لكنه بحاجة إلى تعديل أولا فيه، وثانيا سوف يظهر أنه هذا الضابط ليس ضابطا منحصرا، يعني هذا أحد الضوابط توجد حينئذ، يوجد ضابطتان أو ضابطان أخريان أيضا لو تم أحدهما أيضا يتم المفهوم، فليس ضابطة الدلالة على المفهوم منحصرة في هذا الذي ذكره، وإن كان هذا الذي ذكره لو تم يكون حينئذ ضابطة للمفهوم. ومن أجل توضيح هذين الأمرين، هم التعديل الضابط في الركنين والتفصيل في كل منهما، وهم بيان عدم الانحصار في هذه الضابطة، لا بد من الحديث في كل منهما مستقلا. أما الأمر الأول، الركن الأول الذي ذكروه هو أنه لا بد من استفادة العلية الانحصارية للشرط أو الوصف أو القيد، هذا الركن الصحيح أنه لا يشترط، وإن أكد عليه أكثر الأصوليين، لكن الصحيح أنه لا يتوقف استفادة المفهوم، لا يتوقف في ركنه الأول على استفادة العلية والانحصارية، بل حتى اللزوم بهذا المعنى، اللزوم الفلسفي بالمعنى اللازم الفلسفي، وإنما يكفي أن يكون هناك توقف والتصاق بحسب تعبير السيد الشهيد، بحيث كلما كان الجزاء موجودا كان الشرط والقيد والوصف موجودا، عدم الانفكاك هو اللازم في الركن الأول، أن هذا لا ينفك ملتصق بذاك ولا ينفك عنه، الجزاء أو الحق لا ينفك عن شرطه أو عن وصفه أو عن قيده، أما أن هذا الارتباط وهذا التوقف يكون بنحو توقف المعلول على العلة، والعلة هم علة منحصرة والخصوصيات كلها زائدة، الذي لا بد من إنما هو عدم الانفكاك والتوقف والالتصاق، فهذا عام، قد يكون معلولين لعلة ثالثة تلك العلة منحصرة مثلا، قد لا يكون تلازم أصلا وإنما تلازم فلسفي، وإنما اتفاقا صار هكذا بحيث لو كلما وجد هذا وجد ذاك من باب الاتفاق، فاللازم هو أن تكون الجملة دالة على أن هذا الربط ربط فيه توقف وفيه عدم انفكاك فيه التصاق، لأن هذا عبر عن الأصوليين بالعلية الانحصارية، العلية بل اللزوم فضلا عن العلية الانحصارية ليس لازما استفادته. ثم هذا عدم الانفكاك والالتصاق وعدم الانفكاك تارة يكون مستفادا من المدلول التصوري بحيث يكون مثلا أدوات الشعر تدل على هذا. أدوات الشعر تدل موضوعة لغة وضعا مثلا للتوقف وعدم جزاء متوقف على الشعر غير منفك عن وملتصق به طيباً يقول هكذا. فحينئذ هذا الركن يكون تاماً على مستوى المدلول التصوري للجملة وللنسبة الشرطية مثلاً أو الوصفية أو الغائية. وأخرى المدلول التصوري أدوات الشعر للنسبة للهيئة الشرطية أو الوصفية لا تدل على ذلك وإنما تدل على أصل الربط أنه لا وجدها لا وجد ذاك وجد الشرط وجد الجزاء مثلا في فرض وجود الشرط الجزاء موجودون في فرض وجود الوصف الحكم موجودون. حينئذ هنا على مستوى المدلول التصوري سوف لا يستفاد اللي هي انحصارية أو قول التوقف والعدم الانفكاك والالتصاق لكن قد يمكن إثبات هذه الانحصارية حينئذ على مستوى المدلول التصديقي. ففرق بين أن نقول مدلول الجملة لفظا ووضعا حينما نقول إن جاءك زيد فأكرمه أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه هنا التوقف وعدم الانفكاك غير منفك عن مجيئه أفيد بالدلالة اللفظية التصورية. وهنا أن نقول لا الجملة الشرطية مثلا لا تدل على التوقف وإن تدل على أنه إن جاء زيد وجد وجوب إكرام له ثبت كلما وجد جاءك زيد مجيء زيد موجب لوجود وجوب الإكرام لثبوت وجوب الإكرام. هنا التوقف عدم الانفكاك أو الانحصار اللي هي الانحصار لا يستفاد من مدلول اللفظ والنسبة والهيئة لكن قد يمكن إثباته بلحاظ المدلول التصديقي. يمكن إثباته بلحاظ المدلول التصديقي بأن يقال خب حينئذ هذه الجملة تدل على أن هذا الوصف أو القيد أو الشرط سبب موجب ولو من دون انحصار لتحقق الجزاء. حينئذ نقول بلحاظ المدلول التصديقي نطبق برهانا وهو أن السبب والعلة للمعلول إذا ثبت أن مجيء زيد سبب وعلة ولو من دون استفادة الانحصارية وعدم الانفكاك لوجوب إكرامه حينئذ نضم البرهان العقلي الذي استفيد منه هنا أيضا من قبل بعض الأصوليين وهو أنه قانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد وجوب الإكرام إذا كان هذا سببا لهم علة له حينئذ لا يمكن أن يكون هناك سبب آخر لأنه إذا كان هناك سبب آخر يلزم صدور وجوب الإكرام الذي هو المعلول من علتين وصدور الواحد من الاثنين مثلا محال. لذلك البرهان نثبت على مستوى المدلول التصديقي لا التصوري لا اللفظي المدلول اللفظي الوضعي على مستوى المدلول التصديقي قد نثبت أيضا الانحصارية لهذا النحو ولو بيان أنه لو كان كل منها بخصوصيته علتان لزم صدور الواحد من الكثير إن كان بجامعه علتان حينئذ يلزم أن يكون خلاف ظاهر اللفظ من أن كل هذا بخصوصيته علتان. فبعد ضم هذه الظهورات مثلا نثبت بلحاظ المدلول التصديقي أنه لا محالة يكون علة منحصرة وبالتالي انتفاء طبيعي الحق عند انتفاء هذا الوصف أو القيد أو الشرط. إلا أن هذا بيان يثبت بحسب الحقيقة يثبت لنا هذا البيان المفهوم بلحاظ المدلول التصديقي لا بلحاظ المدلول التصوري ويتوقف على تمامية ذاك البرهان. هذا ولا يتصور أنه مثلا مقتضى إجراء يمكن دعوى أنه مفهوم أن أدوات الشرط أو النسبة موضوعة للنسبة في السببية أو الإيجادية المنحصرة، فإن عنوان الانحصار ليس خصوصية في نفس النسبة لكي يمكن استفادتها حينئذ. يمكن يدعى أنه النسبة الشرطية أو الوصفية موضوعة للنسبة الانحصارية، فإن الانحصارية أمر خارج عن مفاد النسبة التي هي النسبة الوصفية أو الشرطية، الوجود عند الوجود أو التقيد الراب، حينئذ استفادته بحاجة إلى ما يدل عليه غير النسبة. إن لم نقل بأن هناك دال عليه من أداة الشرط أو نحو ذلك، نفس الربط والنسبة لا يقتضي حينئذ إفهام حيثية الانحصارية. فيتعين حينئذ إذا أنكرنا أن يكون في الأدوات اللفظية للجملة ما يدل على مفهوم التوقف وعدم الانفكاك والالتصاق أو الانحصار، يحتاج حينئذ إلى إجراء هذا البرهان للحاضر المدلول التصديقي، وإلا من نفس النسبة والأداة النسبة والرب لا يمكن استفادة الانحصارية وعدم الانفكاك والتوقف ونحو ذلك. وهذا واضح، هذا ما يرجع للركن الأول. ففي الركن الأول تعليقنا أن هذا الركن وإن ذكره المشهور من الأصوليين بعنوان دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري، لأن هذا ليس بلازم، بل المهم الدلالة على عدم الانفكاك والتوقف والالتصاق، سواء كان من باب كونه علة أو كونه معلولين لعلة ثالثة أو عدم التلازم أصلا بينهما فلسفيا، وإنما بمجرد اتفاقا هكذا صار أن هذا لم ينفك عن ذاك. هذا الركن الأول والتعديله. الركن الثاني الذي ذكروا فيه حينئذ عليه تعليقان وإشكالان بحسب الحقيقة. إشكال قد يقال حينئذ في هذا الركن الثاني أنه لابد أن يكون المعلق والمربوط بالشرط أو الوصف أو القيد سنخ الحق لا شخص الحق. هنا يوجد إشكال بدوان يخطر في الذهن، أنها حيث يقال أنه لو كان الشخص الحكم مربوطان حتى لو يستفيد العلية الانحصارية بالركن الأول، انتفاء العلية الانحصارية لشخص الحكم لا يستلزم انتفاء طبيعي الحكم، لا يستلزم انتفاء شخص الحكم، فلعل هناك شخص آخر له علة أخرى. بخلاف ما إذا كان الشرط سنخ الحكم مطلق الحكم، فبانتفائه بانتفاء التي ينتفي طبيعي الحكم ومطلق الحكم، وهذا هو المفهوم سالب الكلية. هنا يوجد إشكال على هذا البيان، وهو أنه لو أريد لو كان المعلق طبيعي الحق بمعنى مطلق الحق، فحينئذ هنا إذا أريد بالإطلاق الإطلاق الشمولي الاستغراقي، أي انتفاء أي كل فرد فرد من أفراد الحوق، فالمعلق على الشرط بالوصف والقيد لابد أن يكون كل فرد فرد من وجوب الإكرام بزيد، يعني بحيث نجري الإطلاق بهذا المعنى أن كل فرد فرد من كل وجود كل ثم فرد من أفراد وجوب الإكرام زيد معلق ومقيد بالوصف. إن كان هذا فالإطلاق الاستغراقي الشمولي بهذا المعنى لو كان هو المقيد فهذا يثبت المفهوم حينئذ بلا حاجة إلى الركن الأول، حتى لو كان مفاد الجملة مجرد الأصل السببية والموضوعية، وأن هذا لو تحقق ذاك يتحقق، فإنه معناه حينئذ أن تمام أفراد وجوب إكرام زيد يوجد ويتحقق بوجود بمجيئه، وهذا لازمه أنه لا يكون حينئذ فرد آخر يوجد من دون وجود مجيئه. لا نحتاج حينئذ إلى استفادة الانحصارية والتوقف والعدم الانفكاك ونحو ذلك. يكفي حينئذ الركن الثاني بمعنى كون الإجراء الإطلاق في سنخ الحكم بنحو الإطلاق الاستغراقي والإطلاق الشمولي، يكفي هذا الركن وحده لإثبات المفهوم. بل كلما قيل أن تمام أفراد الحكم يكون مقيدا بهذا القيد، حتى في القيد فضلا عن الشرط والجمع والشرط، تمام أفراد وجوب الإكرام للعالم مقيدا بأن يكون عادلا. إذا انتفى العدالة حينئذ القيد ينتفي قيد تمام أفراد وجوب إكرام العالم، إذا فلا يجب إكرام العالم إذا لم يكن عادلا. إذ أي فرد من أفراده لو كان باقيا حينئذ كان خلف تقيد تمام الأفراد لوجوب إكرام العالم بهذا القيد، فلا نحتاج حينئذ للاستفادة لا العلية ولا اللزوم ولا الحصارية ولا الالتصاق ولا عدم الانفكاك. أي الركن الأول سواء بصيغته الأصلية أو بصيغته المعدلة لا يكون لا نحتاج إليه. وإذا كان المقصود من الإطلاق وسنخ الحكم في طرف المعلق على المعلق عليه الشرطية أو الوصفية أو القيد، إن كان المراد مطلق الحكم بمعنى صرف الوجود الذي ينطبق على أول الوجود، يكون بأول الوجود صرف وجود الحكم، أول وجود الحكم يكون معلقا مشروطا بهذا الشرط أو الرأس. إذا أريد هذا السنخ بهذا المعنى فهذا المعنى أيضا لا يثبت المفهوم، المعنى أن الوجود الأول منه معلق، أما لو تحقق الوجود الأول الوجود الثاني حينئذ أيضا يكون معلقا أو لا، لقد لا يستفاد منه انتفاؤه انتفاء فرد آخر للحكم بعد تحقق الفرد الأول وامتثاله مثلا، لا يدل حينئذ على أنه لا يكون هناك فرد آخر، سبب آخر وموجب آخر موضوع آخر لفرد آخر بعد تحقق الفرد الأول، وهذا ليس هو المفهوم، هذا قد يكون مقدارا من المفهوم، إنما لم يتحقق قبله فرد آخر سنخ الحكم منتفي، أما لو تحقق هذا الفرد بعده لا يكون حينئذ فرد آخر من الحكم، هذا لا يدل على انتفائه الجملة الشرطية، بينما المطلوب من المفهوم في الجملة الشرطية أو أي جملة أخرى السالبة الكلية مطلقا سواء قبل تحقق هذا الشرط أو بعد تحقق هذا الشرط، فهذا لا يفيد. هذا إشكاله، هذا الإشكال جوابه أن المقصود بسنخ الحكم هنا لا المعنى الأول والإطلاق في طرف الحكم، لا المعنى الأول من الإطلاق ولا المعنى الثاني، ليس المقصود الإطلاق بنحو الشمولية والاستغراقية ولا الإطلاق بمعنى صرف الوجود المنطبق على الوجود الأول، فإن خصوصيتي الشمولية والاستغراقية والبدلية أو الوجود الأول صرف الوجود بمعنى الوجود الأول، هذه كلتا هاتين الخصوصيتين تقدم في بحث سابق في بحث تعلق الأمر بالتبايع ظاهرا هناك أنه خارج عن مدلول الإطلاق، هذه بأمور أخرى بدوال أخرى قد تثبت في موردين. المقصود من سنخ الحكم هو هذا المعنى، المقصود من سنخ الحكم ذات طبيعة الحكم والوجوب، أن ذات الوجوب الذي يقع معروضا تارة للأمر بالإيجاد حينما يؤمر بإيجاد طبيعته أو للنهي عن حينما ينهى عن الطبيعة، والذي يقال هناك أن ذات الطبيعة حينما يطلب إيجاده إيجادها فتوجد بوجود فرد واحد عقلا، إلا أن هذا أمر عقلي، حينما يطلب إعدامها فلا تنعدم إلا بإعدام تمام أفرادها. المراد بسنخ الحكم أن ذات الطبيعة لا الحكم لا هذا الحكم المجعول هنا، ذات وجوب الإكرام معلق ومتوقف مثلا ملصق بالشرط أو الوصف أو القيد أو الغاية، فيكون حينئذ هذه الطبيعة إذا كان مدلول الجملة أنها الشرط أو الوصف سبب لإيجادها، إذن هذا لا يدل على أثر من أن إيجاد ذات أن فرد من هذه الطبيعة وجدت توجد بوجود هذا السبب. فإذا انتفى هل ينتفي الطبيعة؟ هذا لا يدل عليه، لأنه مفاد الربط عبارة عن أنه إذا وجد هذا السبب وجد فرد منه، وجدت الطبيعة ولم يوجد فرد منه، لا يدل على أنه حينئذ إذا لم يوجد هذا السبب فلا يوجد حينئذ الطبيعة أصلا، إذا لم يكن الركن الأول تاما. لكن لو تم الركن الأول بأن كان مفاد الجملة أنه ذات الطبيعة متوقف وغير منفك عن الشاف أو الواصف أو القيد، حينئذ هنا يكون معناه أنه بحسب الحقيقة سوف يكون عدم الانفكاك والالتصاق يكون من حالات العارضة على ذات الطبيعة، لا يكون مفاد الجملة حينئذ مجرد أنه لو وجد الوصف أو القيد أو الشف وجد ذات الطبيعة، بل يكون مفاده أن ذات الطبيعة متوقفا عن الشر، ملتصق بالشر، غير منفك عن الشر. حينئذ معناه هذا إجراء الإطلاق في ذات الطبيعة. إذا كان ذات الطبيعة غير منفك ملتصق متوقف، إذا انتفى الشرط أو الوصف سوف ينتفي ذات الطبيعة، وهذا لا يكون إلا بانتفاء تمام الأفراد. فيكون النتيجة بحسب الحقيقة أنه في صورة انتفاء الشرط ينتفي تمام أفراد الطبيعة، وهذا يكون من قبيل حينئذ المحمولات العارضة على ذات الطبيعة، ذات طبيعة الحكم المفاد بالجزاء أو بال محمول في الجملة الوصفية أو القيدية. إذن فالمقصود بذات الطبيعة هذا المعنى، للطبيعة الاستغراقية، للطبيعة الشاملة لكل فرد فرد، فإن ذاك المعنى من الطبيعة وحده يكفي لإثبات المفهوم، ولا الطبيعة بمعنى صرف الوجود المنطبق على الوجود الأول، بل المقصود أن ذات الطبيعة يكون ملتصقا بالشرط متوقفا عن الشرط غير منفك عن الشرط أو الوصف أو القيد، بحيث يكون حينئذ مفاده أنه إذا انتفى الشرط أو الوصف انتفى ذات الطبيعة، وهذا يستلزم لا محالة المفهوم. فلا نريد بسنخ الحكم إلا هذا المعنى، وهذا المعنى هو المعنى المدلول عليه بحسب الحقيقة بما يدل على الحكم من الجزاء أو المحمول، فإن الهيئة موضوعة للدلالة على ذات الوجوب، للوجوب الخاص أو الفرد من الوجوب. فالحاصل إذا كان غير ملحوظ في طرف الجزاء أو في طرف المحمول في الجملة الوصفية والقيدية إلا ذات طبيعة الحكم والوجوب، وكان مفاد الهيئة والربط والنسبة الخاصة في الجملة الشرطية أو الوصفية، كان مفادها إثبات أن هذه الطبيعة غير منفك ملتصق غير منفكة ملتصقة بالشرط أو الوصف، حينئذ لا محالة هذا الركن الأول لا محالة يثبت المفهوم، لأن معناه أن انتفاء هذا الشرط ينتفي أو الوصف ينتفي ذات الطبيعة، وهذا لا يكون إلا بانتفاء تمام أفرادها. هذا هو معنى لازم الجمع بين الركنين. هذا التعليق الأول. إذن ففي التعليق الأول نفسر ما هو مقصودنا من سنخ الحكم. ليس المقصود من سنخ الحكم لا العموم الاستغراقي الإطلاق الاستغراقي ولا صرف الوجود المنطبق على أول الوجود، بل المراد أن هذا التعليق والتوقف والالتصاق والعلية الانحصارية عارضا على ذات الطبيعة بلا ملاحظة تشخص الطبيعة بجعل معين أو بحكم فرد من أفراد الحكم معين، وحينئذ هذا يكفي في اقتناص المفهوم إذا تم الركن الأول وهو الدلالة على التوقف وعدم الانفكاك. هذا تعبير بحسب الحقيقة وتوضيح للمقصود من سنخ الحكم. المطلب الثاني ما اتضح من مجموع التعليقات فيما تقدم، من أنه هذا الركن الثاني نحن نحتاجه فيما إذا كان الركن الأول ثابتا بلحاظ المدلول التصوري، يعني إذا كان أدوات النسبة الشرطية أدوات الشرط أو الوصفية دالة على التوقف وعدم الانفكاك والالتصاق نحو الدلالة الوضعية أي موضوعة لهذا المفهوم، ولو بنحو معنى الاسم معنى الحرفي لعدم الانفكاك والالتصاق، حينئذ نحتاج إلى أن يكون هذا المدلول الوضعي التصوري لأدوات الشرط أو لأدوات الوصف، حينئذ يكون عارضا ومتعلقا بسنخ الحكم معنى ذات طبيعة الوجوب، لكي يدل على أن ذات طبيعة الوجوب متوقفة غير منفكة عن هذا الوصف أو الشيء. فنحتاج إلى الركنين لإثبات المفهوم. وأما إذا كان المدلول التصوري ليس فيه عدم الانفكاك، ليس فيه الانحصارية وعدم الانفكاك، وإنما نحن أثبتنا ذلك بلحاظ البرهان في المدلول التصديقي، حينئذ إثبات العلية الانحصارية بنحو في المدلول التصديقي لا يتوقف على الركن الثاني، مستغن عن الركن الثاني، وذلك لأنه ذاك البرهان لو تم، طبعا سوف يأتي هل يتم أو لا تطبيق برهان الواحد لا يصدر منه الواحد، يكفي فيه الركن الأول وهو إثبات العلية الانحصارية. إذا أثبتنا العلية الانحصارية للشرط أو الوصف حتى لو كان علة لشخص الحكم لا لسنخ الحكم، مع ذلك يمكن إثبات إن تم ذاك البرهان يمكن إثبات اتفاق طبيعي الحكم. ذلك ببيانات سوف تأتي فيما بعد، منها أفضل هكذا أن يقال أن هذا برهان الواحد لا يصدر إلا من واحد، إذا قيد منه الواحد بالنوع فحينئذ لو كان هذا علة هذا الشرط أو الوصف علة انحصارية لشخص هذا الحكم، شخص وجوب الإكرام لزيد، حيث أن هذه علة منحصرة بالركن الأول أي ليس لها علة أخرى ولا جامع بينها وبين أمر آخر علة، شخص هذه العلة بخصوصيتها علة منحصرة، وحيث أن البرهان يقول أن الواحد بالنوع لا يمكن أن يصدر إلا من واحد، فيستحيل أن يكون لهذا الحكم ولو في ضمن فرد آخر منه لنوع وجوب إكرام زيد فرد آخر يكون بشرط آخر أو بوصف آخر، لأنه لازمه أن يكون حينئذ النوع وجوب إكرام زيد صدر من اثنين لا من واحد، لأن ذاك إذا كان هذا لكن غير هذا الفرق، إذا كان جامعهما الواحد الذي هو واحد ألة للجامع بينهما هذا خلف ظهور هذا الشرطية في أنه بخصوصيته ألة لا بجامعه لا خلاف الإطلاق أو خلاف الظاهر، إذا كان كل منهما ألة لزم صدور النوع الحكمان اللذان جامعهما نوعهما واحد كلاهما يجوب إكرام زيد من علتين، والمفروض أن الواحد لا يصدر إلا من واحد بالنوع، فهذا بنفسه يدل على أنه لا يوجد هناك علة أخرى حتى لشخص آخر من وجوب إكرام زيد، لأنه يلزم هذا المحذور أن يكون هذان الشخصان اللذان لهما نوع واحد وهو وجوب إكرام زيد صادرا من اثنين وهو محال. لو أريد بالبرهان الواحد الواحد الشخصي أيضا هناك تقريب يذكره سوف يأتي مفصلا لإثبات أيضا انتفاء الحكم حتى في شخص آخر. إذن فلو كان البرهان على لو كان إثبات الانحصاري العلية الانحصارية ليس بلحاظ المدلول التصوري للجملة الشرطية والوصفية، بل يعني لو كان الركن الأول لو طبقناه لا بلحاظ المدلول التصوري، يعني قلنا أن الركن الأول فيها تطبيق فيه تطبيقان له معنيان، معنى أن نأخذه في مدلول الله والأدوات الوصفية النسبة الوصفية أو الشرطية أدوات الشرط والوصف، هذا نحو آخر أن نثبت العلية الانحصارية أن نثبته لا من ناحية أن الانحصار مأخوذ تصوران، بل الانحصار نثبته ببرهان الواحد لا يصدر إلا من واحد، وأما الشرطية والوصفية فقد نثبت به أصل العلية والسببية أن هذا سبب وعلة، لا الانحصارية وعدم الانفكاك هذا نثبته بالبرهان. هذا النحو الثاني إثبات عدم الانفكاك أي الانحصارية بالبرهان هذا يستغني عن الركن الثاني وحده. لو تم برهان الانحصارية الذي هو برهان تصديقي ومعناه أنه بحسب الحقيقة بلحاظ المادي للتصديق أثبتنا الانحصارية وعدم الانفكاك لا بلحاظ المادي للتصوري، هذا وحده يكفي حينذا لا يحتاج إلى الركن الثاني. ومن هنا نستنتج أن الملاكات وأن ضوابط المفهوم ليس منحصران في ما ذكره المشهور في هذه الضابطة الواحدة المؤلفة من ركنين، بل هناك ثلاث ضوابط وملاكات كل واحدة منها لو تم المفهوم. الملاك الأول أن يكون المربوط والمعلق والمقيد بالشرط أو الوصف أو القيد مطلق الحكم، سنخ الحكم، بمعنى مطلق الحكم بنحو الإطلاق الشمولي الذي قلنا لو كان هكذا الركن الثاني وحده يكفي لا نحتاج الركن الأول، لو حتى لو كان الجملة أصلا غير دالة على عدم الانفكاك بل ولا على العلية، مجرد أنه لو وجد هذا وجد ذا فإنه حينئذ الإطلاق في طرف الحوك وسنخ الحوك بمعنى الاستغراق لتمام أفراده لو كان مقيدا ومربوطا بأي ربط بأي معنى للربط والتقييد بلا علية أصلا فضلا عن المهزارية بالقيد أو الوصف أو الشرط فانتفاؤه يؤدي لانتفاء تمام الأفراد للوجوب. إذن فهذا هو المفهوم الذي نريده. فالضابط الأولى أن يكون المراد أن يكون المعلق والمقيد والمربوط سنخ الحوق بمعنى المطلق الاستغراقي، يعني كل فرد من مصادق الحوق. إذا كان ما يدل على هذا وحده يكون ملاكا تاما للمفهوم لا نحتاج في حينئذ الركن الأول. الملاك الثاني هذا الذي ذكره المشهور الذي صححناه بأن يكون المقصود بالركن الأول الدلالة على الانحصارية والتوقف وعدم الالتصاق وعدم الانفكاك في المدلول التصوري للنسبة للهيئة أداة الشرط مثلا أو الوصف، وأن يكون المراد بالإطلاق المراد بسنخ الحكم في المطلب الثاني وركنهم الثاني الذي ذكروا سنخ الحكم أي ذات الطبيعة، ذات الطبيعة متوقفة غير منفكة منحصرة في الشرط أو الوصف. إذن هذا الركنان لابد أن يتم لكي يتم المفهوم. هذا الضابط الذي ذكره المشهور. الضابط الثالث أن يكون الجملة لا تدل على الانحصارية وإنما تدل على أصل السببية والموضوعية أو العلية للوصف أو القيد أو الشرط للحكم، لكن نقيم برهانا بالحالة المدلول التصديقي أن هذا حينما صار موضوعان يستحيل أن يصل الاثنين بالنوع مثلا الواحد بالنوع من اثنين، فلا يوجد حينئذ علة أخرى وموضوع آخر به ولو شخص آخر من هذا الحوك من هذا النوع من الحوك، لأن لو كان يلزم صدور الواحد مثلا من كثير لأن العلة والسبب لو كان الجامع بينهما على خلاف الظاهر، لو كان خصوصية كل منهما صدر الواحد بالنوع من اثنين وهذا محال. إذن فنثبت أنه حينما ينتفي هذا الشرط أو الوصف أو القيد ينتفي نوع الحوق وطبيعي الحوق. إذن فكل واحد من هذه الملاقات الثلاثة لو تم يكون ضابطة مستقلة، فلا ينحصر لا تنحصر ملاقات لا ينحصر ملاك الدلالة على المفهوم في الركنين في المطلبين الضابطة التي ذكرها المشهور وجعلوه ذكره صاحب الكفاية وجعله مؤلفا من ركنين. نعم ذاك لو تم بعد تعديلهما من تحديد تعديل المراد بسنخ الحوق بالنحو الذي ذكرنا يكون أيضا ملاكا مستقلا وضابطة لإثبات المفهوم، لكن لا ينحصر فيه. لو أمكننا أن نثبت الإطلاق في الحوق بمعنى الإطلاق الاستغراقي هذا أيضا كان ملاكا مستقلا بلا حاجة إلى إثبات الانحصارية والعلية أصلا، كما أنه لو أثبتنا بالبرهان أنه لا يمكن أن يصدر الواحد بالنوع من كثير أيضا لا نحتاج حينئذ إلى إثبات الإطلاق في طرف الحوق وإثبات سنخ الحوق حتى لو كان شخص الحوق، حين نستطيع أن نثبت العلية نثبت المفهوم وانتفاء طبيعي الحوق وسنخ الحوق ونوع الحوق بذاك البرهان بالنحو الذي بينا. فثلاثة براهين ثلاثة ملاكات مستقلة وضوابط مستقلة لإثبات المفهوم في الجمل الشرطية أو الوصفية أو القيدية والغائيات. فليس منحصرا فيما ذكر، كما أن المراد من الركن الأول أيضا لا ينبغي أن يكون خصوص مفهوم العلية أو اللزوم الفلسفي الانحصاري، بل مطلق التوقف وعدم الانفكاك والالتصاق، ولو كان اتفاقا صار هكذا بلا لزوم فلسفي وعلي. هذان بعد هذين التعديلين حينئذ لابد أن ندخل لنرى أن هذه أحد هذه الملاكات الثلاثة لإثبات المفهوم هل يتم في شيء من الجمل التي ادعي أن فيها أو وقع البحث عندهم في أن فيها لها مفهوما أو ليس لها المفهوم من الجملة الشرطية والوصفية والقيدية والغائية والاستثنائية. لا بد من تطبيق هذه الملاكات التي عرفناها الآن بأحد، لو تم أحد هذه الملاكات يتم المفهوم. فهل يتم شيء منها يمكن تتميمها؟ ففي الجملة الشرطية يمكن أن نستفيد ما يدل على أحد هذه الملاكات أو لا، هذا البحث الذي سوف يأتي إن شاء الله. هنا بقي كلام للمحقق العراقي واضح جوابه مذكور في الكتاب، نحوله على الكتاب. والحمد لله.